الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم في بداية هذا المجلس المبارك أن يجزي من تسبب فيه خير الجزاء، وأن يشكر مسعى الجميع، وأن يجعل القول خالصا لوجهه والعمل موجبا لمحبته ومرضاته. أيها الأحبة في الله، إن المؤمن كلما بعد زمانه عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه كلما عظمت غربته واشتدت فتنته ومحنته وبليته. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. بدأ هذا الدين غريبا، بدأ بداعية إلى الله ورسول أحبه الله، فحمل أعباء الرسالة وقام بواجبات الأمانة، فبلغ الرسالة على أتم الوجوه وأكملها، وأدى الأمانة على أتم الوجوه وأكملها، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. بدأ به هذا الدين ثم انتشر بين الخلق والعالمين، فاستضاءت به الأنوار في المشارق والمغارب، ففتح الله به القلوب وشنف به الأسماء وطهر به الجوارح من أدناس الجاهلية وأدران الشرك والوثنية، وصاغ العباد بالطاعة والعبودية والحنيفية. ومن زال هذا الدين نوره وتشرق تلك الأنوار على مشارق الأرض ومغاربها، حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ. ثم بدأت الفتن والمحن والولات والآهات وغير ذلك من النكبات والفجائع المبكيات، حتى فرقت شمل المسلمين وقوضت معالم الدين، وأصبح العبد في غربة عن رسالة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. بدأت هذه الغربة، فضعف المسلمون من بعد قوة، وتفرقوا من بعد اجتماع، وخارت قواهم، وتشتتت أذهانهم وأفكارهم، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، والله غالب على أمره. ولكن كثيرا من الناس يجهلون ذلك ولا يعلمون بحكمة الله التي هي من وراء ذلك. إن المسلم كلما بعد زمانه عن الوحي يحتاج إلى من يثبت قلبه، ويحتاج إلى من يربط ذلك القلب الذي آمن بالله بذلك الوحي النير والصراط المستقيم والطريق المبين، حتى يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه. لكن تحقيق هذه الأمنية العظيمة وتحقيق هذه الغاية الجميلة الكريمة يحتاج إلى الجد والصدق والإخلاص في العبودية لله عز وجل. وجميع نكبات المسلمين وفجائعهم المبكية والمحزنة إنما تعود لسبب واحد هو أساس الأسباب، وهو منشأ الدمار والخراب، ألا وهو البعد عن الدين. بعد الناس عن دين الله عز وجل بعد عن حياتهم، بعد المسلمين عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد عن سعادتهم، بعد عن عزهم، بعد عن كرامتهم، بعدهم عن خير دينهم ودنياهم وآخرتهم. وأعظم ما وقع للمسلمين من بعد وأجل وأشد ما وقع منهم الإخلال بالتوحيد، الإخلال بالإيمان بالعقيدة. لما تساهل المسلمون في هذا الأصل العظيم وأصبحت معالم الحنيفية مندثرة منطمسة في ديار كثير من المسلمين، حينئذ سلط الله على العباد أنواع البلاء، وأراهم صنوف الشدة واللأواء والعناء، ونسأل الله أن يلطف بالعباد. يقوم على الإخلاص، يقوم على رسالة الأنبياء والرسل لا إله إلا الله. والأمة متى عرفت هذه الكلمة وجعلتها نصب عينها فإنها تكون قوية عزيزة مستميتة من أجل الحق وللحق، ولكن إذا ضعفت ثبتها بالله فأصبحت في غربة عن هذا الأصل العظيم، وفي حيرة عن تحقيق هذا الهدف الجليل الكريم وهو إخلاص العبودية لله عز وجل، فتح الله عليها أبواب البلاء وأصبحت مع أعداء الله في كفة واحدة، لأنه لا فرق بين المسلم والكافر إلا بتحقيق هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. وانظر في عصور المسلمين ودهور المؤمنين، فلن تجد عصرا رفعت فيه راية الإسلام وعاشت الأمة فيه بعز وكرامة وسلام إلا وجدتها مؤمنة حقا مخلصة لربها صدقا، فتفرق شملها وتبددت جموعها وخارت قواها إلا وجدتها تستغيث بغير الله وتستجير بأحد عداه، قد تعلقت بغير الله من شهوات وشبهات وملهيات وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. فلما نسيت الأمة هذا الأصل العظيم فتح الله عليها أبواب البلاء. السعادة، الفلاح، النجاح، الربح، الصلاح لهذه الأمة القاعدة التي ينبغي أن تشيد، والأساس الذي ينبغي أن يبنى، والدعوة التي ينبغي أن يركز عليها وأن يدعى إليها، هي تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمتى كانت الأمة على هذا الأصل العظيم صافية عقائدها من الشوائب، نقية لربها في النكبات والنوائب، لا تدعو غيره ولا تستجير بأحد عداه، فأنعم بها من أمة. إذا أصبح المؤمن إن أصابته سراء شكر ربه واعترف بالجميل لله لا لأحد سواه، وإن أصابته ضراء نصب وجهه لله لا لأحد سواه، فكيف يكون حاله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله للشرط الإيمان، التوحيد، العقيدة، الجزاء، فهو حسبه، حسبه كافيه وقائم بأمره، وإذا كفى ربك عبدا فكيف يكون حاله. كفى بالله، إذا كفى عباده وكفى خلقه فقد كفى أنبياءه ورسله وكفى خيار عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتكفل الله لمن حقق الإيمان ورسلنا، رسلنا بالتوحيد والذين آمنوا، ما قال والناس، والذين آمنوا أهل العقيدة أهل الإيمان، ما قال المسلمون، الذين آمنوا الذين حققوا هذه الكلمة. فلذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة، في توجيهها، في تسديدها، في دلالتها عن الخير، تقوم على هذه الكلمة، على لا إله إلا الله. كانت شؤون المسلمين بينهم وبين الله في العقيدة، كانت شؤون المسلمين بينهم وبين الناس بالعقيدة، كانت شؤون المسلمين في السراء، في الضراء، في الرفعة، في المهانة، كلها بهذه الكلمة. فكانت شؤونهم بينهم وبين الله عز وجل في لا إله إلا الله. لا يمكن للإنسان أن يصرف شيء، لا يمكن للواحد منهم أن يصرف حقا لله لأحد سوى. فكانت أمورهم بينهم وبين الله صالحة. أما شؤونهم بينهم وبين العباد فكانت بهذه الكلمة، بها يأخذون وبها يعطون وبها يوالون وبها يعادون وبها ينتصرون وبها ينصرون. هذه الكلمة أحب بها في الله. وكان إذا لقي الرجل منهم أخاه قال تعالى بنا نؤمن ساعة، نؤمن أي الإيمان، عقيدة، توحيد. وكان كل واحد منهم إذا لقي أخاه شد من أزره لكي يحقق الإيمان، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي بلا إله إلا الله. قال بعض العلماء الحق هو لا إله إلا الله، وتواصوا بالصبر، أي الصبر على هذا الحق وهو تحقيق هذه الكلمة. فكانت شؤونهم مع الناس بهذه الكلمة. ولما أصبح ميزانهم هو هذه الكلمة قربوا الغريب عنهم بالإيمان وأبعدوا القريب منهم بالكفران. فكان الرجل يعادي أباه ويعادي أمه ويعادي أبنائه ويعادي زوجه وعشيرته من أجل لا إله إلا الله. تهون الدنيا كلها بأسرها إلى نصب كرامة هذه الكلمة. وكان الميزان للحب والإداء والبغض والولاء في لا إله. المسلم تدور أشجانه وأحزانه مع هذه الكلمة، ومنغمسا في نعيم السعادة الأبدية. وإذا كانت هذه الكلمة لا تسعد صاحبها فمن هو السعيد؟ إنها الكلمة التي عليها قامت السماوات والأرض، وعنها سيكون السؤال، ومن أجلها سيكون السؤال والحساب والعرض، بل من أجلها خلقت الخلائق، ومن أجلها كان الليل والنهار والشمس والقمر والأفلاك، كلها من أجل لا إله إلا الله. فكلما جئنا في أي زمان ننظر إلى مشاكل المسلمين وهمومهم وغمومهم، أول ما ينبغي أن ينصب عليه حديثنا، وأن تلتفت إليه أنظارنا، وأن يعتني به المصلحون، وأن يركز عليه الدعاة المهتدون الموفقون، تحقيق لا إله إلا الله. القرآن 13 سنة وهو في مكة يدعو إليها ويحققها ويغرسها في القلوب، حتى إذا تمكنت هذه الكلمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت معركة بدر وأحد والأحزاب ومواقف الإسلام والكفر. أول غرس الإيمان، ولذلك الإيمان إذا غرس في القلوب تفجرت ينابيع الحكم وتبددت دياجير الظلم، وجدت صاحب على ثبات وقوة وإيمان. تجد أهل هذه الكلمة إذا أخلصوا لله عز وجل نالوا بها عز الدنيا والآخرة. هذه الكلمة تطهر القلوب، تزكي الأعمال، تجد صاحبها على أكمل ما أنت رائم من إسلام وصدق، بالإخلاص، بتوحيد الله وإخلاص العمل لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة نفيسة، قال رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. أي إذا جئت تعبد الله عز وجل فاعلم أن أساس العبادة والديانة هو لا إله إلا الله، الإخلاص، الخلوص والصفاء والنقاء في القلوب لله جل جلاله. من الإنسان متعلقا بالله عز وجل طهر قلبه، ولذلك وصف الله الشرك بالدنس وبالقدر: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوه، ابتعدوا عنه، فهو دنس الحس والمعنى. كذلك أيضا تزكو بهذه الكلمة أخلاق المؤمنين، تزكو أخلاقهم، ولذلك تجد الإنسان أعف ما يكون عن حدود الله حينما يمتلئ قلبه بالإيمان بالله عز وجل. الإيمان باليوم الآخر أساس من أساسيات لا إله إلا الله، وهو ركن من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر، إذا امتلأ قلب الإنسان إيمانا بالله واليوم الآخر، هل يسرق؟ هل يزدل؟ هل يشرب الخمر؟ أبدا. إذا كان الإنسان مشاهد الآخرة بين عينيه وجدته أخوف ما يكون، وكلما وجدت الإنسان مخل فاعلم أن وراء ذلك إخ في هذه الكلمة لا عز وجل. وإلا لو كمل خوفه من الله وخشيته لله وتوحيده لله ما كان منه شيء من ذلك. فالمقصود أنه ينبغي العناية بهذا الأصل، ينبغي غرسه في القلوب والدلالة عليه وتحبيبه إلى النفوس وتقريب القلوب إليه وتقريبه إلى القلوب. ولا شك أنها دعوة الرسول، ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كانت كلمته الأولى قولوا لا إله إلا الله. ولذلك إذا وجدت الإنسان يحرص عليها وجدته أثبت الناس قلبا وأخلصهم منهجا وأصفاهم مشربا وأكثرهم صدقا في العبودية لله سبحانه وتعالى. العناية بهذا الأصل العظيم. ثم للمسلمين غربة في أخلاقهم وأدابهم وأحكامهم، فأول الغربة التي وقعت للمسلمين غربة العقيدة، ثم بعدها غربة الأحكام. فتجد الإنسان يصلي كيف يشاء، ولربما تأتي تنصح الرجل تقول له: يا أخي ما هذا الفعل الذي تفعله في صلاتك؟ يقول: ليس هذا من شأنك، يعني أصلي كيف أشاء. غربة الأحكام ابتدأت بالصلاة التي هي عماد الدين، فهو يخرج من المسجد متى شاء، ويحضر الجماعة إن شاء أو لم يشاء، وكذلك أيضا يخل بطهوره وبغسله وباستنجائه وبغير ذلك مما أوجب الله عز وجل عليه أن يحفظه، وهي أمانة حملها الله عز وجل العبد. ثم غربته في زكاته، فيحرمها الفقراء، والعجيب قد تجد يزكي، ولكن يزكي كيف يشاء لا كما أمر الله عز وجل. تجد يعطي الزكاة لمن هب وجب، فتقول له: يا أخي ما هذا الذي تفعل؟ فيقول لك: أفعل ما أشاء، هذا مالي وأنا حر فيه. فتقول له: لا يجوز، ادفعها إلى الفقير إلى المسكين. يقول: لا، هذا مالي وأفعل ما أشاء. فأصبح في غربة من أحكامه، في غربة من صيامه، من حجه، من معاملاته، البيع والشراء، الحلال ما حل في يده والحرام ما لم يحل في تلك اليد. تقول في أي مسألة من الأحكام تقول له افعل كذا أو لا تفعل، أو العلماء يقولون لا يجوز أو كذا، يقول لا افعل ما أشاء ولا تحجر علي واسعا. إذن المشكلة الرئيسية في قضايا المسلمين الغربة، غربة العقيدة وغربة الأحكام وغربة الآداب. الإسلام فيه الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة التي ملكت بها القلوب، ومن أعظمها وأجلها وأساسها الأمانة، خلق الأمانة. ابحث عن مؤمن أمين قبل أن تجد، مسلم أمين قبل أن تجد. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقبض الأمانة من القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يبقى إلا أثرها، كمثل الجمرة إذا دحرجتها على رجلك ما يبقى إلا النفط، كجمر دحرجته على قدمك. فإذا قبضت الأمانة من المسلمين إلا من رحم الله، فتجد يدخل في وظيفة يتساهل في ساعات العمل، يتساهل في أخذ الرشوة، يتساهل في حقوق الناس، يؤخر هذا يعد هذا، وساعات العمل عنده للقيل والقال والسيارات، وكأن مكتب عمله بيته أو مكانه، يفعل فيه ما شاء. لماذا غربة؟ ما في دين يحكم المسلم في أخلاقه في تعامله. ولذلك لما أخل بالأمانة حقر حتى في عين عدوه، فترى المسلمين ضائعة أماناتهم، مفرطين في حقوق الناس، لا يبالون بمشاعر الناس. قد يأتي الكبير الشائب الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم باحترامه وإجلاله، فيأتي ذاك المتسمي بالإسلام لا يرحم شيبته ولا يرحم ضعفه، فيرفع عليه صوته ويجهل عليه في الكلام، ويعده الوعود الكاذبة ويمنيه الأمان الباطلة. أين الدين؟ إذن لما آل حال المسلمين إلى هذا، أصبحت أمور المسلمين إلى وبال وساء لهم الحال، ولا فرق بينهم وبين أعدائهم، بل إن قد تجد بعض الأعداء في بعض الأمور يفوقون المسلمين، فتجد بعض المسلمين يعامل الكفار فتقول له لماذا تعاملهم؟ يقول هؤلاء إذا وعدوا وفوا، وإذا قالوا صدقوا، سبحان الله، نحن أحق بهذا منهم. وثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أتي بكنوز كسرى ووضعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غطيت، فلما صلى الفجر حتى أن المسجد تلألأ من كثرة الكنوز والأموال، يعني ذهب وجواهر ونفائس، تلألأ المسجد في شدة الظلام من شدة الأموال وكثرة الأموال. فلما دخل عمر إلى صلاة الفجر ورأى ذلك بكى، قالوا يا أمير المؤمنين ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال إن أناسا أدوا هذا لأمناء، إن أناسا أدوا هذا لأمناء. كان الصحابي يسير على بعيره في الخلوات معه كنوز كسرى، وهو في الفناء يستطيع أن يسرقها، يستطيع أن ينقل، أن يذهب بها يمين أو يسار أو يدفنها في مكان، لكن يذكر قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فيخاف الله عز وجل. إذن كانت أداب المسلمين، كان الإسلام عقيدة حكما من ناحية الأحكام التعامل والتعاشر، آدابا المسلم بهذه الثلاث الأمور، عقيدة أحكام آداب. فإذا لا ننظر إلى أي واقع من المسلمين ومشاكل المسلمين إلا من خلال هذه الثلاث الأمور، العقيدة الأحكام الأداب. وأي مجتمع نريد أن ننظر فيه، أو أي مجتمع نريد أن نقيمه وهو يتسمى بالإسلام، أي كان في أي زمان في أي مكان، ينبغي أن ينظر إلى هذه الأسس الثلاثة. أين هو من عقيدته؟ انظر إلى كثير من بلاد المسلمين، تدخل إلى بعض مساجدها فتجد المشاهد، تجد القبور يطاف بها كما يطاف ببيت الله عز وجل، ويستغاث بأصحابها كما يستغاث بالله عز وجل، ويستجار بهم كما يستجار بالله أو أشد من ذلك. فأين الإيمان؟ حتى إنك لو دخلت في بعض الأماكن تبكي على الإسلام بين أهلي وترث الإسلام بين حزبي. فلذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر، إعادة النظر في عقائدنا، تصفيتها وتخليصها لربنا ونقائها من الشوائب، إعادة النظر في تعاملنا وتعاشر معاشرة بعضنا لبعض، البيع والشراء، الأخذ والعطاء، العبادات، المعاملات، نقيمها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الآداب، نريد إسلام يظهر من خلال المسلمين لا من خلال الكلمات ولا الندوات ولا المحاضرات ولا الشعارات ولا الرسائل ولا المجلات. نريد إسلاما يظهر من خلال التعامل الخاصية التي يكون في البلاد التي يكون فيها. يكون الإسلام معروفا بأخلاق المسلمين وليس برسائلهم ولا بمجلاتهم ولا بمقالاتهم، لكن بتعاملهم. فلذلك يحرص المسلم على أنه إذا تعامل بحذر لكي يعطي الصورة الثانية الزاكية التي تظهر الإسلام بصورته الحقيقة. إذا كان هذا هو الداء وهذا هو الدواء، فإننا لن نستطيع أن نصلح أحوال المسلمين إلا بأمور: أولها اعتمادنا على الله، لا نعتمد على ذكائنا ولا على اجتهادنا ولا على يعني حسن ما يكون من بعضنا، ولكن نعتمد على الحي الذي لا تأخذ، حي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يتوكل العبد ويتوكل المؤمن على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فكفى به سبحانه نصيرا ووليا. فإذا كان الداعية أو الموجه أو المربي، بل أنت أيها المسلم في بيتك في بلاد كافرة، أنت داعية، أنت داعية، بمجرد ما تقول لا إله إلا الله حملت مسؤولية عن هذه الكلمة. فنحتاج منك أن ترسم الإسلام وتبين صراطه ومنهجه بالعمل مع القول، حتى لا يكون الإنسان منقوتا عند الله، يكون قوله مخالفا لعمله. نحتاج إلى إسلام مترجم بالأفعال والأخلاق، حتى إذا رآنا أعداء الإسلام قالوا نعم هذا الدين ونعم الدين، هذا الدين ونعم الدين. أما أن نتكلم ونتشدق ونحضر الخطاب ونقيم الجماعات ونتفرق إلى جماعات متعددة وشعارات متباينة، وكل منا يدعي أنه هو المسلم الحق، وكل منا في معزل عن أخيه وفي معزل عن جهده، مع ما فيها من اعتوار ونقص في بعض الأمور التي ينبغي أن لا يكون فيها النقص، هذا لا يزيد الجرح اتساعا ويزيد الخرق اتساعا. أما أن نتكلم ونتشدق ونحضر الخطاب ونقيم الجماعات ونتفرق إلى جماعات متعددة وشعارات متباينة، وكل منا يدعي أنه هو المسلم الحق، وكل منا في معزل عن أخيه وفي معزل عن جهده، مع ما فيها من اعتوار ونقص في بعض الأمور التي ينبغي أن لا يكون فيها النقص، هذا لا يليق، بل هذا يزيد الجرح اتساعا ويزيد الخرق اتساعا. ولذلك ينبغي علينا أن نعي رسالتنا. النقطة الثانية الاعتماد على الله، هذا أول شيء، ولا نعتمد على شيء سواه. الأمر الثاني نبدأ بالأهم فالأهم، نبدأ بالعقيدة، نصحح عقائد الناس، نقول للكبير والصغير والجليل والحقير قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بين يدي الله، قلها وأمن بمقتضاها أن لا معبود بحق سوى الله ربا، فتعلم علم اليقين أنه لم يرزقك ولم يطعمك ولم يكسك أحدا سواه، وتوحده إلها بالقصد والطلب، فلا تسأل أحدا سواه، فلا تدعو غيره، ولا ترجو سواه، ولا تخاف ولا ترهب ولا تتوكل ولا تستعين ولا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وتوحده في أسمائه وصفاته، فلا تسمع أذنك آية فيها صفة من صفات الله جل وعلا إلا أثبتها لله، وتقول آمنا بالله كما أخبر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتثبت لله ما أثبت لنفسه. فنبدأ بهذا الأساس، نبدأ بالأهم فالأهم. أما إذا جاءنا شخص وقال نبدأ بكذا، والثاني يقول نبدأ بكذا، وهذا أبدا، نبدأ بدعوة الرسل، الإيمان والتوحيد، ثم إن صلحت عقائد الناس نبدأ بالأحكام، وبعد الأحكام نبدأ بالأخلاق. ويدل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ في مكة بالتوحيد وغرس في قلوب الناس الإيمان، ثم بعد ذلك دعا إلى الأحكام. لما انتقل صلوات الله وسلامه إلى المدينة بيّن الله له الحلال والحرام وفصل له الشرائع والأحكام. ولذلك تجد السور المدنية تتسم بطول آياتها وكثرة أحكامها، لكن السور المكية بقصر الآيات والحجج الدامغات للذين كفروا عن سبيل الله فاطر الأرض والسماوات، تجدها شواهد الوحدانية تنصب. سور مكية كلها قوارع تنزيل تنزل عن الذين كفروا، تبين لهم أنه لا إله إلا الله، وتأخذ بالقلب طوعا أو كرها لكي يقول لا إله إلا الله. فتأخذ وتارة لكي ينظر أمامه، وتارة لكي ينظر فوقه وتحته وعن يمينه وشماله، ثم تلفت حتى على دلائل التوحيد في نفسه وفي جسده وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فكانت آيات القرآن كلها تنصب في بداية عن هذا الأساس. نوصي جميع إخواننا في مشارق الأرض هذا الأساس. وإذا جاءت الأمة المهتدية في بلاد الكفر أو غيرها، حتى من بلاد الإسلام، إذا جاءت بعقيدة صافية وفق الله وسدد وأصلح، لأن الله يحب المخلصين ويوفقهم وهو معهم ينصرهم ويؤيدهم ويربط على قلوبهم. والأمر الثاني، بعد ما نجد يعني من المسلمين من صفت عقيدته وخلصت من الشوائب بعد هذا الأصل العظيم، نبدأ ببيان الأحكام. لا يمكن نقول الإنسان صلي وهو يعبد القبر، ولا يمكن نقول الإنسان صلي وهو يستغيث بصاحب القبر، ولا يمكن نقول الإنسان صلي وهو يذبح لزيد أو عمر. لابد أول شيء نبدأ بالعقيدة، فإذا صفوت جاءت الأحكام فاعلمه. فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم إلى فقرائهم. ما قالوا أمرهم بالصلاة ولا الزكاة إلا بعد توحيد الإيمان. إذن هذا سبيل الرسل، هذا هو عين الحكمة والصواب. لا يمكن أن تجلس مع إنسان يعبد غير الله عز وجل وتصلي معه وأنت تعلم أنه يستغيث بغير الله ويستجير بغير الله، تتبطن وتواليه وتحس أنه كل المسلمين تغشه من نفسه. أبدا، قل له في وجهه هذا مسار غير صحيح. أخلص لله أولا، قل آمنت بالله ثم استقم. أول شيء الأساس هذا يعتنى به، يعتنى به بأمور عن طريق الدعاة، عن طريق الرسائل، الأشرطة التي تعتني بغرس العقيدة. فإذا وفق الله وخلصت العقائد جاء التوجيه في الأحكام. نبدأ بالطهار، الصلاة، كيف نتوضأ، كيف نصلي، نعرف تعرف المرأة كأحكام الحيض، أحكام الغسل والجنابة، مسائل من المسائل. بعد الأحكام ننتقل للمعاملات، كيف نبيع، كيف نشتري، ما الذي أحل الله أن نأخذه، ما الذي حرم الله أن نأخذه. بعد هذا ننتقل إلى جمال الإسلام وكماله وبهائه في تلك الأخلاق العطرة والسيرة الجميلة النضرة. فإذا أردت أن ترى المسلم الجميل الكامل الفاضل فانظر إليه ذلك المسلم الذي جمع هذه الثلاث الأمور. وانظر إليه حينما تأتيه الرحمة من الله فيتخلق بأخلاق المؤمنين. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تفهم سبحان الله الإنسان إذا صفت عقيدته وكملت عبادته واستقامت معاملته ظهرت آثاره على أخلاقه، فتجد أثر ذاك الإيمان الخالص الصافي من الشوائب تظهر في التعامل. وإذا الرحمة تدخل إلى قلب المؤمن فيبدأ سبحان الله يرحم إخوانه المؤمنين، تجد التواضع، تجد الكلام الطيب، العفة عن أذية المسلمين، تجد المسلم الحق قد سلم المسلمون من يده ولسانه، لا يغتاب، لا ينم، لا يفشي الحديث الذي يوقع الضغينة بين المؤمنين، يحرص على أخلاق المؤمنين، يرحم من المسلمين ضعافهم ويستر لله عوراتهم ويفرج كرباتهم. الناس همهم الدنيا وهم ذلك العبد الصالح مكروبا يفرج كربته أو مهموما يفتس بإذن الله همه. فتجد أخلاق الإسلام تظهر بعد تحقيق هذه الثلاث الأمور، هذه الأمور التي هي العقيدة والأحكام. تجد بعدها الآداب، فإذا استقام القلب لله استقامت الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فنسأل الله العظيم أن يصلح الأحوال وأن يجب لنا ولكم حسن العاقبة والمآل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبه وصحبه أجمعين.